بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالجلال والإكرام، نحمده سبحانه وتعالى في البدء والختام، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، ونشهد أن سيدنا محمدا النبي الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأعلام ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نلتقي في يومنا هذا بالأخ الثالث للاسم والفعل، وهؤلاء الثلاثة هن أبناء الكلمة. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول، يعني الشارح محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء، أي أنه فسر قول ابن آج الروم دليل الاسم ودليل الفعل، فسر هذا بقوله علامة من علامات الاسم، وذلك لأن العلامة دليل على ما هي داخلة عليه أو متصلة به، فكأننا نقول: ما الدليل على اسمية كذا أو فعلية كذا أو حرفية كذا؟ فنقول: العلامة كذا أو عدم هذه العلامة. فيقول بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. وقوله ولا غيرها يعني أن العلامات التي سبق ذكرها في الشرح والمتن ليست كل العلامات كما أسلفت أكثر من مرة، فإن الاسم له علامات كثيرة غير التي ذكرها المصنف والشارح، وكذا الفعل. كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها، ولا غيرها معطوفة على قوله دخول علامة ولا غير هذه العلامة عليها. ومثله من وهل ولم. مثل المصنف أو مثل الشارح بهذه المثل الثلاثة ليبين من طرف خفي أن الحروف ثلاثة أقسام: حرف يختص بالدخول على الأسماء وهو من، ومثلها في ذلك أخواتها التي سبق الإشارة إليها كفي واللام والباء والكاف ونحو ذلك، ورمز بهل إلى القسم الثاني وهو الذي يشترك في الدخول على الأسماء والأفعال، فإن هل تدخل على الجملة الإسمية كما تدخل على الجملة الفعلية. ومثال دخولها على الجملة الفعلية وهو كثير قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقوله: هل أتاك حديث الغاشية. هذا من على دخولها على الماضي، ودخوله على المضارع كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومثال دخولها على الجملة الاسمية قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: انتهينا يا رب. فهل أنتم منتهون؟ دخلت هنا هل على الجملة الاسمية أنتم منتهون. ومثل ذلك قوله تعالى: فهل أنتم شاكرون؟ وكذلك قوله: فهل أنتم مسلمون؟ إذن هل نموذج للحرف المشترك الذي يدخل على الجملتين الفعلية بنوعيها الماضوية والمضارعية والجملة الاسمية، وإن كان دخوله على الجملة الفعلية أكثر، لأن الأصل في هل أن تكون بمعنى قد، وقد سبق أن قلنا إن قد مختصة بالفعل، ولذلك فدخول هل على الجملة الفعلية أكثر من دخولها على الجملة الاسمية. ورمز الشارح بقوله ولم إلى النوع الذي لا يدخل إلا على الجملة الفعلية، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وذلك عن المنافقين لعنهم الله. إذن فالحروف من حيث النوع الإجمالي ثلاثة: حرف مختص بالدخول على الجملة الاسم وهو كحروف الجر، وآخر يختص بالدخول على الجملة الفعلية كلم، وحرف يشترك في الدخول على هذه وتلك كهل. هذه التقسيمة من الناحية الإجمالية، وقد استفاد هذا أو استفاد الشارح ذلك من ألفية ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، حيث عرض للحرف وأنواعه بإيجاز قائلا في ألفيته: سواهما، أي الفعل والاسم، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. وإذا دققنا النظر وجدنا أن أقسام الحروف أكثر من ذلك، هن ثلاثة إجمالا لكنهن من الناحية التفصيلية ثمانية، وذلك على النحو الآتي: النوع الأول حرف مختص بالدخول على الجملة الاسمية كحروف الجر، كقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا النوع بدوري ينقسم إلى حرف يختص بالدخول على الأسماء ويؤثر فيها العمل الخاص بالاسم كحروف الجر، فإنها من علامات الاسم وتختص بالاسم. النوع الثاني حرف يختص بالاسم ولا يعمل فيه العمل الخاص بالاسم، أي يعمل فيه مثلا الرفع والنصب أو العكس، فمن ذلك إن وأخواتها: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فإن تعمل النصب والرفع، ومثلها في ذلك أن وكأن ولكن وليك ولعل، ومثل ذلك أيضا لا نافية للجنس، فإن هذه تعمل في الاسم ولكنها تعمل فيه العمل غير الخاص بالاسم لأنها تنصب وترفع. ومن ذلك أيضا ما التي يسمونها ما الحجازية، فإنها تعمل في اسمي، ولكنها تعمل العمل غير الخاص بالاسم في أنها ترفع وتنصب، في مثل قوله تعالى: وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن النوع الثاني ما يدخل على الأسماء ويعمل فيه العمل غير الخاص بالاسم. النوع الثالث الحرف الخاص بالاسم ولا يعمل فيه شيئا، مثل ال التي تختص بالاسم وقد سبق أنها علامة من علاماته، ولكنها لا تعمل فيه لا رفعا ولا نصبا ولا جرا، فإنها تكون مع الاسم المرفوع ومع المنصوب ومع المجرور. والأمثلة على ذلك: الرجل مجتهد، فدخلت على الاسم المرفوع. إن الفتى لمجتهد، دخلت على الاسم المنصوب. سررت من الرجل المؤدب، فدخلت على الاسم المجرور. إذن فالاختصاص فهي مختصة لكنها لا تعمل في الاسم شيئا ويتخطاها العامل. النوع الرابع ما يختص بالدخول على الجملة الفعلية، وهذا النوع بدوره انقسم إلى ثلاثة أقسام: هن ما يختص بالدخول على الجملة الفعلية ويعمل فيها العمل الخاص بالفعل، كلم في الجوازم لأنها تعمل الجزم وهو خاص بالأفعال كما سبق أن ذكرنا. النوع الثاني الذي يدخل على الفعل ويختص به ولكنه لا يعمل فيه إلا لا يعمل فيه العمل الخاص بالفعل، كلن الناصبة، في مثل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلن مختصة بالدخول على الفعل وبخاصة المضارع، وتعمل النصب وهو عمل غير خاص بالفعل. النوع الثالث الذي يدخل على الفعل ويختص به ولكنه لا يؤثر فيه من الناحية العملية، كقد، فإنها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع كما أسلفنا ولا تعمل فيهما شيئا. مثال دخولها على الماضي: قد أفلح المؤمنون. ومثال دخولها على المضارع: قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. إذن هذه ستة أقسام للحرف: ثلاثة للفعل مختصة به، وثلاثة أيضا مختصة بالاسم. هناك نوعان آخران، هما نوع مشترك يدخل على الأسماء والأفعال ولا يؤثر فيها شيئا، وذلك كهل في مثل ما ذكرناه في البداية. ونوع آخر يشترك في الدخول على الأسماء والأفعال لكنه يعمل في بعض الأحيان، ومثاله: لا النافية، فإنها إذا دخلت على الفعل لا تعمل فيه شيئا لا رفعا ولا نصبا ولا جزما، كقوله تعالى: إنه لا يفلح المجرمون، وكقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا الداخلة في إنه لا يفلح في الآية الأولى لم تعمل في الفعل شيئا لأنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولا في الآية الثانية لم تعمل أيضا شيئا لأن العامل والناصب أن، وهي توسطت بين العامل والمعمول. كذلك لا تعمل فيه جزما، في مثل قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، فقد توسطت لا النافية بين إن الجازمة ومجزومها ولم تعمل شيئا. إذن لا النافية لا تعمل في الفعل مطلقا، لا تعمل في الفعل شيئا وإن كانت داخلة عليه، وتعمل في الأسماء كلا النافية الوحدة، حيث إنها تعمل عمل ليس، كقول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعزف لا شيء، شيء اسم لا العامل عمل ليس وتسمى لن فيها الوحدة، على الأرض باقيا هذا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظاهرة. ولا وزر أيضا اسم لا مما قضى الله واقيا خبرها، فنلحظ أن لا أن فيها للوحدة عملت رفعا ونصبا كليس، ومثلها في ذلك ما التي تعمل عمل الحجازيين. ومثال دخول لا على الاسم وتعمل فيه نصبا ورفعا لأن فيها للجنس، في مثل قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقوله لا خير، خير هنا اسم لا نافية الجنس مبني على الفتح في محل نصب اسمها، وهو مفرد ومن ثم يبنى على ما ينصب به في محل نصب. فهذه هي ثمانية الأقسام التي للحرف من جهة الاشتراك والاختصاص ومن جهة الإعمال والإهمال. ولنعلم بادئ ببدء أن حق الحرف المشترك ألا يعمل شيئا، فإذا جاء غير عامل فقد جاء على أصله، و إذا جاء عاملا فهو على خلاف الأصل. وحق الحرف المختص أن يعمل شيئا، فإذا جاء عاملا فهذا حقه وهذا ديدنه، فإذا رأيناه غير عامل فهذا على خلاف الأصل. والحروف كذلك تنقسم تقسيمة أخرى أو قسمة أخرى إلى حرف متبع وحرف غير متبع. والمراد بالحرف المتبع أحرف العطف، فإنها تتبع ما قبل تتبع ما بعدها حكم ما قبلها رفعا ونصبا وجرا، كواو العطف وفائه وثم إلى آخره. نقول جاء محمد وزيد، وأكرمت محمدا فزيدا، وسررت من بكر ثم عمرو، فهذه عطفت ما بعدها على ما قبلها فأتبعت الثاني حكم الأول. والنوع الثاني باقي الحروف التي لا تتبع ما بعدها ما قبلها، وذلك مثل هل والهمزة ونحو ذلك. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الحرف. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه قال هذه الكلمات الثلاث حروف، هي أحسن أن يقال أحرف لأنها جمع قلة، وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة، ووزنه إما أفعل كأحرف أو أفعال كأطفال أو أفعلة كأربطة أو فعلة كصبية، وما عدا هذه الأربعة فجموع كثرة وذلك كحروف. فالأفضل أن يقال هذه الكلمات الثلاث أحرف لأنهن، هو قل لأنها الضمير يعني إذا عاد على عشرة فأقل في غير من غير العقلاء، فإن الأفضل فيه أن يكون جمعا مؤنثا كقوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وكقوله سبحانه وتعالى أيضا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن، ضمير جمع مؤنث، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن ثم ادعهن يأتينك سعيا، ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذا عاد الضمير على أكثر من عشرة فإنه يكون في الأكثر والأغلب مفردا مؤنثا، وقد جمع الله بينهما في آية كريمة في سورة التوبة حيث يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أي من 12، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم وهن أربع كما هو معلوم الآية. وقد سبق الإشارة إلى ذلك أكثر من مرة، ولكننا نقول نستمع إلى قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأنهن لا يقبلن ال ولا التنوين ولا يجوز دخول حرف الخفض عليهن، فلا يصح أن تقول المن بأن تدخل ال على من، لأن هذا لا يدخل، ولا أن تقول من بتنوين من، ولا أن تقول إلى من بأن تدخل حرف الخفض على آخر، فإن ذلك لا يجوز. نعم، إذا قصد بالحرف لفظه فإنه يتحول إلى اسم، ومن ثم يجوز أن يكون مثلا كتبت أو أشرت إليك بأن تكتب من فتكون مفعولا به، أو من حرف من حروف الهجاء فتكون اسما مبتدأ، أو أشر إلى من إذا يعني إذا هنا مجرورة، أي فإذا قصد لفظ الحرف تحول إلى اسم، ومن ثم فإنه يقبل علامات الاسم أو بعض علامات الاسم، لكن حينئذ لا يبقى على حرفيته. كلامنا هنا عن الحرف الباقي على حرفيته، فالشيخ يقول ولا تقول من ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا غيرها، ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. بعد ذلك قال تمرين. التمرين الأول، ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. النخلة، نقول نخلة مثمرة. الفيل، الفيل ضخم. هذان أو هاتان جملتان اسميتان. ينام، ينام الطفل في المهدي، فهذه جملة فعلية مضارعية. فهم، نقول فهم الطالب الدرس، في جملة فعلية ماضوية. الحديقة مزهرة، جملة اسمية مثبتة. الأرض كروية، جملة اسمية مثبتة أيضا. الماء عذب كذلك. يأكل، يأكل محمد التين، فهذه جملة فعلية مضارعية. الثمرة ناضجة. بعد ذلك الفاكهة شميلة عظيمة، جملة اسمية أيضا. يحصد، يحصد الفلاح الزرع، فهذه جملة فعلية مضارعية. يذاكر، نقول يذاكر الطالب النجيب دروسه أولا بأول، فهذه جملة فعلية مضارعية. التمرين الثاني، ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء. إذن المطلوب ثلاثة أشياء: أولا أن نضع كلمة مناسبة في المكان الخالي، ثانيا أن نبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال، ونحن قلنا إن أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان فصاعدا. الثالث أن نبين نوع كل. فبدأ الشيخ رحمه الله بقوله يحفظ نقط الدرس، نقول يحفظ التلميذ الدرس. طبعا نتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي سمير.
الله يبارك فيك سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي عميد النحو العرب.
الله يبارك فيك يا عبد.
في كل مرة سنلتقي أحب أن أراك أكثر سعادة وأكبر قدرا
إن شاء الله. الحمد لله.
وبعد، يلح أو تلح علي فكرة بخصوص برنامج نحو النحو.
نعم.
فما رأي سعادتكم لو أن أسميناه برنامج النحو للجميع، بحيث يهدف هذا البرنامج إلى تيسير النحو للمتخصصين ولغيرهم من غير المتخصصين في اللغة العربية.
نعم.
فيسهم البرنامج بذلك في نشر النحو وانتشاره، فتذوقه الجميع متخصصين وغير متخصصين.
بارك الله.
سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي عميد النحو العربي.
الله يكرمك جزاك الله كل خير.
لي سؤال في سورة البقرة.
تفضل.
في الآية رقم 83 أو 83.
أيوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
بارك الله فيك. نعم.
في هذه الآية الملاحظة التي لاحظتها، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون.
نعم. نعم.
الفعل المضارع جاء هنا مثبت النون بعد لا الناهية. حين بحثت هذا الأمر وجدت أن هذه الجملة تعرب خبرا في معنى النهي.
نعم.
فهل هذا أو فهل ملحوظتي وبحثي صحيح؟
نعم.
جزاكم الله خيرا وبركة، وأريد رأيا حول إعادة تسمية البرنامج بالنحو للجميع للسبب الذي ذكرته لسعادتكم آنفا في محادثتي هاتفيا إليكم الآن.
شكر الله لك أولا هذه المداخلة الطيبة، وهي تتكون من عنصرين. العنصر الأول تغيير اسم البرنامج، وهذا تغيير جميل وظريف، لكن هذا لابد فيه أن يرجع إلى المختصين والمسؤولين عن القناة، لأن الاسم يراعى فيه عدة أشياء، منها الشيوع والذيوع والانتشار، منها ألا يكون متكررا في قناة أخرى أو في إذاعة أخرى. يعني هناك أمور قد تخرج عن طاقة مقدم البرنامج، ويكون هناك اشتراك مع الآخرين في هذه الناحية. العنصر الثاني في المداخلة هو سؤال أخينا في الله الشيخ سمير ابن محمد ابن محمد ابن مهنا عن قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فكان الظاهر أن يقول لا تعبدوا إلا الله، لأن لا ناهية ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، ومعلوم أن الفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة أي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن علامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، كذلك علامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضم، وملحوظته في محلها. ولكن إذا علمنا أن هذا نهي أريد به النفي، وهو أشار فضيلته إلى ذلك، علمنا لماذا أثبت الله النون. ووضع النهي موضع النفي، أو وضع النفي موضع النفي، نهي من بلاغة اللغة العربية، فإن اللغة العربية تضع هذا في موضع ذاك لغرض بلاغي عظيم. فالله تبارك وتعالى يريد أن ينهض بهمم هؤلاء المأخوذ عليهم الميثاق، فيجعلهم كأنهم امتثلوا لما نهوا عنه، وكأنهم سارعوا وبادروا إلى ذلك، فعاملهم معاملة الممتثلين لا معاملة الذين سينهون عن ذلك، فرفع الفعل إشارة إلى أن لا هنا، وإن كانت للنهي إلا أنها عملت معاملة النفي فلم تعمل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ومع هذا فالنهي ملحوظ فيها من جهة أن الله تبارك وتعالى عطف عليها قوله وبالوالدين إحسانا، إذ إن الأصل وأحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا يكون عطف الأمر إلا على النهي لاشتراكهما معا في أنهما من الإنشاء الطلبي. إذن فهناك ما يدل على الخبر من حيث رفع الفعل، وعلامة رفع ثبوت النون، وهناك عطف ما بعدها عليها، وهذا يشعر أن النهي موجود أيضا. فانظر يا أخي الكريم كيف أن هذا اللفظ القرآني يشي بالناحيتين، الناحية التكليفية والناحية التشريفية في آن واحد، سبحان الله. ومن استخدام النهي مرادا به النفي، أو من استخدام النفي مرادا به النهي قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله لا ريب أدخل للنافية للجنس على ريب، فهذا نفي لكن المراد النهي. لماذا حملنا النفي هنا على النهي؟ ذلك لأن الريب قد حدث من كثير من الناس في كتاب الله تبارك وتعالى وما زال يحدث، فإذا قلنا إنه نفي فقط فهذا مجاف للواقع لأن الواقع يصادمه، إذ هناك مرتابون وهناك شكاكون ومشككون. إذن فهذا مراد به لا ينبغي الريب فيه، أي لا يرتب كل ذي عاقل في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد بلغ من الكمال مبلغا يحمل كل منصف وعاقل على ألا يرتاب فيه. فهذا مما وضعت العرب فيه النفي موضع النفي موضع النهي. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالذي يرى واقع المسلمين يجد أن للكافرين عليهم سبيلا، مع أن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فينبغي أن يحمل النفي هنا على النهي، وكأنه قال والله أعلم لا ينبغي أن تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا، فإذا خالفتم فهذه مسؤوليتكم وتبعتكم التي ضيعتموها. وهذا إذا حمل على أن المراد الدنيا، فإذا حمل على أن المراد الآخرة فهذا نفي في محله، لأنه لن يكون للكافرين على المؤمنين ثم سبيل، وسيكون المؤمنون والمتقون جعلنا الله وإياكم منهم سادة القيامة. فهذا دليل على أن النفي مراد به النهي. نعود إلى التطبيق. يحفظ علي الدرس، هذه جملة فعلية مكونة من ثلاثة أجزاء من فعل واسمين، وطبعا الحفظ مطلوب ومطلوب أيضا الفهم. الثاني نقط الأرض، نقول مثلا زلزلت الأرض، فهذه جملة مكونة من ثلاثة أجزاء، زلزل وهو فعل والتاء حرف تأنيث والأرض اسم، فهذه الجملة إذن استوفت أنواع الكلم الثلاث. يسبح، نقول يسبح السمك في الماء، فهذه جملة مكونة من أربعة أجزاء، يسبح فعل السمك والماء اسمان وفي حرف، إذن هي أيضا استوفت أنواع الكلم الثلاث. الجملة التي بعد ذلك النهر أو في النهر، يبقى يسبح السمك في النهر اللي قلنا. بعد ذلك تسير نخط في البحار، تسير السفن في البحار، أيضا مكونة من فعل وحرف واسمين، تسير فعل السمك السفن والبحار اسمان وفي حرف. بعد ذلك يرتفع نقط في الجو، يرتفع الطائر في الجو، فهذا مكون أو الكلام مكون من جملة فعلية فعل واسمان وحرف جر. ويكثر نقط ببلاد مصر، يعني يكثر القطن ببلاد مصر، فيكثر فعل والقطن اسم وببلاد مصر اسمان وقبلهما حرف الجر. بعد ذلك مثلا دال مصر أو مع ذلك الأرز، فنقول الأرز نبات طيب، فأيضا مكونة من ثلاثة أسماء. أيضا الوالد نقط على ابنه، يبقى الوالد عطوف على ابنه، الوالد عطوف على ابنه، يبقى الوالد اسم وعطوف اسم آخر، فهذا اسمان ابنه اسمان وعلى حرف جر. بعد ذلك الولد المؤدب، يبقى الولد المؤدب محبوب، أيضا مكونة من ثلاثة أجزاء وكلهن أسماء. بعد ذلك السمك في الماء، يعوم السمك في الماء وهذا واضح. بعد ذلك علي الزهرة، يقطف علي الزهرة، فهذا مكون من فعل واسمين. ثلاثة، بين الأفعال الماضية والمضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية. انتهى الوقت للأسف الشديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لنا المجال مرة أخرى بإذن الله تعالى، وإلى الملتقى بفضل من الله وحول من وطول في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نسأل الله العون والمدد والتوفيق والرشاد لنا ولجميع العباد في الدنيا وفي يوم التناد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء.